يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: عزمني قريب لي وحلفت عليه أن لا يولم لي لكنه أولم، فهل علي إطعام 10 مساكين؟ وإذا كان الإطعام علي واجبا فماذا يساوي في عرفنا حاليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا اليمين الذي حلفته حصل فيه حنث، وبناء على ذلك فإن تجب عليك الكفارة وإطعام 10 المساكين، يعني مقدار 1.5 كيلو عن كل مسكين، يعني 15 كيلو تطعمها 10 مساكين، ولا تخرج نقود بدلا عنها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ولدي مقصر في طاعتي ولا يبر بي، ولا يعاملني كما يعامل الابن أمه، ولا يصلي الصلوات في وقتها، ويحلف دائما ويكذب في حلفه، ما توجيهه؟
الجواب: هذه الظاهرة، وهي ظاهرة العقوق من الأبناء أو من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر التقصير في حق الله جل وعلا. فما ذكرته السائلة من أنه يحلف ويكذب، ومن أنه يؤخر الصلاة، يعني ما يصلي مع الجماعة، أو أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، لا شك أن هذا تقصير في حق الله جل وعلا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فيه ظلم من العبد لنفسه. وبناء على ذلك فإن العقوق لا يجوز. الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالولد عليه حقوق لوالديه، وله حقوق عليهما، ولا بد أن يعرف الذي عليه ويجب عليه أداؤه إذا كان يستطيع ذلك، ويكون وكذلك الذي له الوالد يؤدي الحق الذي عليه لوالده، والوالدة تؤدي الحق الذي لولدها عليها، فكل واحد منهما يعرف ما له وما عليه. أما بالنظر إلى ظلم العبد لنفسه، فمما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يبالي بظلم العبد، بظلم نفسه لا يبالي في ذلك. والله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأنت لا تظلم غيرك، وكذلك لا تظلم نفسك، لأنك حينما تظلم غيرك تكون قد أفسدت على غيرك، يعني أوقعت به ضررا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنك تكون آثما. وإذا ظلمت نفسك فأنت تكون آثم من جهة، وتكون أوقعت الضرر في نفسك من جهة أخرى. فالواجب على العبد أن يتنزه عن الظلم بأي وجه من الوجوه. وأما التقصير في حق الله جل وعلا، فالله تعالى أمر بواجبات ونهى عن محرمات، وعلى العبد أن يتقيد بما أوجب الله عليه ويتقيد بما نهاه الله عنه، فيتقيد بما أوجب الله عليه من ناحية فعله، ويتقيد بما نهاه الله عنه من جهة تركه. وحينما يحصل عنده خلل في أداء واجب من الواجبات أو في فعل شيء من المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بقدر ما يستحق من العقوبة، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان في الآخرة أو فيهما، إلا إذا تاب وقبل الله توبته، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم هذا المستمع عبد الله صالح الدوسي من اليمن لاحج من أرض دوس، يسأل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام والخطيب.
الجواب: الإمامة والخطابة من الأمور التي تناط جهات مسؤولة كالوزارة، وزارة مثلا الشؤون الإسلامية، فهي التي تتولى تولية الأئمة وتولية الخطباء، وعليها أن تتقي الله من ناحية أنها لا تولي إلا من هو مؤهل تأهيل شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، يقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن في يوم الجمعة، هل أصلي ثم أستمع للخطبة، أم أنتظر حتى يفرغ المؤذن ثم أصلي والخطيب يخطب؟
الجواب: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فانتظر حتى ينتهي من الأذان، فبعد ذلك إذا انتهيت من إجابته تشرع في صلاة الركعتين، ثم بعد الفراغ تستمع إلى خطبة الجمعة، وبالله التوفيق.
أيضا من أسئلة المستمع عبد الله من دوس يسأل: هل السجود في القرآن واجب؟ وإذا لم يسجد المصلي أو القارئ هل عليه إثم؟
الجواب: سجود التلاوة سنة، ليس بواجب من الواجبات، ولكن من الأدب أن الشخص عندما يقرأ آية سجدة أو يكون مقتديا بإمام يقرأها، أو كان يقرأ القرآن بمفرده ويمر عليه آية سجدة، فإنه يسجد، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، يقول: إذا أراد الرجل امرأة وهي أيضا تريده، وأعطته المال كاملا ليقوم بتسليمه لولي المرأة سواء كان الأب أو غيره ليزوجها ويعقد له النكاح، فالمرأة هي التي رغبت في الزواج وهي التي دفعت المبلغ، ولا يعلم الولي أن المهر من ابنته أو من موليته، فلا يعلم بذلك، هل هذا العقد صحيح؟
الجواب: إذا كان هذا المال من مال الأب وأخذته البنت من غير علم منه، فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك. وإذا كان الزوج عاجز عن دفع المهر وأرادت أن تتصدق عليه من أجل أن يدفع هذه الصدقة مهر، فهي منها له صدقة ومنه لها مهر يسلمه لوليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، يسأل عن صحة هذا الخبر، هل هو حديث أم مثل أم أثر؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
الجواب: هذا حديث صحيح، ومعناه أن المسلم مأمور بمن يتمكن من منعه إذا كان ظالما، فإن منعه من الاستمرار في الظلم هذا من النصر، وكذلك منعه ابتداء بمعنى أن شخصا لو علم أن شخصا سيرتب أمورا من أجل أن يظلم شخصا وتمكن من منعه من الابتداء فإنه واجب عليه، فهو واجب عليه ابتداء وواجب عليه النصرة في منع الاستمرار، يعني استمرار الظلم. فهذا بالنظر إلى الظالم. أما بالنظر للمظلوم فهو منع الظلم عنه، فهو منع الظلم عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذه رسالة وصلت للبرنامج من السائل سين راء راء، يسأل عن المدة التي يجوز للمرأة التي خالعها الزوج الرجوع إليه بدون عقد جديد إذا رغبت في الرجعة.
الجواب: إذا ثبت الخلع فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، يعني لا بد من توفر هذه الأمور الثلاثة. إلا إذا كان هذا العقد بلفظ الطلاق الثلاث، أو مثلا بلفظ الطلاق لكنه قصد به، يعني قصد به الطلاق ويكون آخر طلقة، فالمقصود أن الصورة التي وقع فيها الخلع لا بد فيها من مراجعة محكمة البلد التي توجد فيها المرأة التي حصل عليها الخلع، وذلك من أجل تصور الواقع بدقة، وبعد ذلك يعطى حكمه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل من حق البنت غير المتزوجة أن تؤوي والدتها المطلقة إذا كان لها دخل؟ فهل يجوز ذلك أن تؤويها حتى لو لم يكن والدها موافق على إيوائها لأمها؟
الجواب: إذا كانت البنت قادرة على الإنفاق وجب عليها أن تؤويها وأن تنفق عليها وتكسوها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين المؤمن والمسلم.
الجواب: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة أعرابي فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ذكر الله لفظ الإسلام في القرآن، وذكر لفظ الإيمان، وكذلك جاء لفظ الإيمان والإسلام في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المتعلقة بهذا الموضوع أن الإسلام إذا ذكر منفردا دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان منفردا دخل فيه الإسلام، فهما متلازمان. لكن إذا ذكر جميعا كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين خالد، يقول: ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات غير والمتاجرة بها غير أسهم البنوك؟
الجواب: إذا نظرنا إلى الأسهم التي تطرح في الأسواق من ناحيتين، من ناحية أصولها ومن ناحية ما ينشأ عنها من الأرباح نتيجة التعامل. وجدنا أن هذا التعامل سبب وهو عبارة عن عقد البيع والشراء. وإذا نظرنا إلى المثمن ونظرنا إلى الثمن وجدنا أن الثمن يكون نقدا وأن المثمن تارة يكون نقدا وتارة يكون عروضا وتارة يكون مكونا من نقد ومن عروض. هذا من جانب. ومن جانب آخر هذه الجهات البنوك والشركات كثير منها لا يتورع عن التعامل في الربا. فأما تعامل البنوك في الربا فهذا واضح، وأما بالنظر إلى الشركات فكثير منها عندما يكون عندها رصيد فإنها تودع هذا الرصيد بفوائد ربوية في البنوك، وإذا احتاجت إلى قرض من أجل تمويل مشروع من مشاريعها فإنها تقترض بفائدة. وهذا يكون يبدأ من وقت التأسيس ويكون مستمرا. فالأسهم التي تتداول وتكون راجعة إلى معاملات ربوية لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها ببيع ولا شراء، ففيه أمور محققة لا إشكال في أن أسهمها تجسد أمورا محرمة، وفيه أمور مشتبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجاء في الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذه المكاسب الناشئة عن عقود محرمة لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها لا في مأكله ولا في مشربه ولا في ملبسه، حتى ولو أراد أن يتزوج فإنه لا يدفعها مهرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم مجتبى بعثت بعدد من الأسئلة تقول: هل يمكن أن أستخدم مال والدتي رحمها الله في التصدق عنها بالصدقة الجارية وباستخدامه في القروض الحسنة التي تسترجع بعد أشهر؟ هل يمكن أن أستخدمها أيضا في حل الدين هذا الذي عليها حتى تتم إجراءات الميراث؟
الجواب: إذا مات الشخص وله وصية وعليه ديون فإن المقدم من تركته وفاء الديون، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته في حدود الشرع، وما بقي بعد ذلك بعد وفاء الديون وبعد تنفيذ الوصية هذا يكون من حق الورثة، ولا يجوز لأي فرد من أفراد الورثة أن يتصرف بدون إذن بقية الورثة. فمن كان منهم بالغا عاقلا فإنه يستأذن، ومن كان صغيرا دون ذلك فإنه يستأذن وليه، ووليه لا يجوز له أن يأذن إلا بما فيه مصلحة من هو ولي عنه، لأن من قواعد الشريعة أن النائب يكون بمنزلة المنوب عنه. النائب في جميع الأمور يكون بمنزلة النائب عنه، بمعنى أنه لا يتصرف إلا فيه إلا فيما فيه مصلحة لمن هو نائب عنه، ولا يجوز له أن يتصرف في شيء من شأنه أن يعود عليه على هذا الذي أنابه أن يعود عليه بالضرر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي أنابه صغير أو كبير أو أنه أخذ النيابة عن طريق الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا من أسئلة المستمع مجتبى تقول: كانت تجري بيني وبين والدتي مشادات، وكنت أندم ندما شديدا وأعتذر منها وأقبل رأسها ويديها وأطلب منها أن تعفو عني، وكانت تسامحني، هل يكفي هذا عن رضا الله عني فيها وعن رضاها رحمها الله؟
الجواب: الشخص عندما يتعدى على شخص ويكون المتعدى عليه قد تعدي عليه في حقه هو، ثم إنه سمح عن من تعدى عليه في تعديه، فالله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن الله يعوضه من فضله، ولا يكون على الشخص الآخر إثم. فبالنسبة لك أنت إذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا يكون عليك إثم، ولكن عليك بكثرة الدعاء لها، وإن تيسر شيء من الصدقة في مناسبات مثل في رمضان أو غير ذلك من الأوقات أو الأحوال، إذا مثل وجد فقير أو ما إلى ذلك وأنت تتمكنين من التصدق، ولا فرق في ذلك بينما قل وكثر، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها السائل سين راء راء، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: هل أعطي كفارة اليمين أو كفارة إطعام تأخير الصيام للعمال الذين يعملون في الشوارع وأنا لا أعلم هل هم مسلمون أم لا؟
الجواب: الشخص إذا كانت ذمته مشغولة بحق لله جل وعلا، وقد بين الله جل وعلا الجهة التي يصرف إليها هذا الحق، فإن من وجب عليه هذا الحق لا تبرأ ذمته إلا إذا صرفه، صرف هذا الحق في الجهة التي أمر بأن يصرفها إليه. فالله تعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فالمساكين هنا هم المسلمون، وإذا حصل عندك شك في شخص هل هو مسلم أو لا فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا من هذه الكفارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 60059 الرياض 11545، من اليسار إلى اليمين 115 45، أو على الفاكس 442 55 43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: عزمني قريب لي وحلفت عليه أن لا يولم لي لكنه أولم، فهل علي إطعام 10 مساكين؟ وإذا كان الإطعام علي واجبا فماذا يساوي في عرفنا حاليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا اليمين الذي حلفته حصل فيه حنث، وبناء على ذلك فإن يجب عليك الكفارة وإطعام 10 المساكين، يعني مقدار 1.5 كيلو عن كل مسكين، يعني 15 كيلو تطعمها 10 مساكين، ولا تخرج نقود بدلا عنها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ولدي مقصر في طاعتي ولا يبر بي، ولا يعاملني كما يعامل الابن أمه، ولا يصلي الصلوات في وقتها، ويحلف دائما ويكذب في حلفه، ما توجيهه؟
الجواب: هذه الظاهرة، وهي ظاهرة العقوق من الأبناء أو من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر التقصير في حق الله جل وعلا. فما ذكرته السائلة من أنه يحلف ويكذب، ومن أنه يؤخر الصلاة، يعني ما يصلي مع الجماعة، أو أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، لا شك أن هذا تقصير في حق الله جل وعلا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فيه ظلم من العبد لنفسه. وبناء على ذلك فإن العقوق لا يجوز. الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالولد عليه حقوق لوالديه، وله حقوق عليهما، ولا بد أن يعرف الذي عليه ويجب عليه أداؤه إذا كان يستطيع ذلك، ويكون وكذلك الذي له الوالد يؤدي الحق الذي عليه لوالده، والوالدة تؤدي الحق الذي لولدها عليها، فكل واحد منهما يعرف ما له وما عليه. أما بالنظر إلى ظلم العبد لنفسه، فمما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يبالي بظلم العبد، بظلم نفسه لا يبالي في ذلك. والله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأنت لا تظلم غيرك، وكذلك لا تظلم نفسك، لأنك حينما تظلم غيرك تكون قد أفسدت على غيرك، يعني أوقعت به ضررا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنك تكون آثما. وإذا ظلمت نفسك فأنت تكون آثم من جهة، وتكون أوقعت الضرر في نفسك من جهة أخرى. فالواجب على العبد أن يتنزه عن الظلم بأي وجه من الوجوه. وأما التقصير في حق الله جل وعلا. الله تعالى أمر بواجبات ونهى عن محرمات، وعلى العبد أن يتقيد بما أوجب الله عليه ويتقيد بما نهاه الله عنه، فيتقيد بما أوجب الله عليه من ناحية فعله، ويتقيد بما نهاه الله عنه من جهة تركه. وحينما يحصل عنده خلل في أداء واجب من الواجبات أو في فعل شيء من المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بقدر ما يستحق من العقوبة، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان في الآخرة أو فيهما، إلا إذا تاب وقبل الله توبته، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذا المستمع عبد الله صالح الدوسي من اليمن لاحج من أرض دوس، يسأل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام والخطيب.
الجواب: الإمامة والخطابة من الأمور التي تناط جهات مسؤولة كالوزارة، وزارة مثلا الشؤون الإسلامية، فهي التي تتولى تولية الأئمة وتولية الخطباء، وعليها أن تتقي الله من ناحية أنها لا تولي إلا من هو مؤهل تأهيل شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن في يوم الجمعة، هل أصلي ثم أستمع للخطبة، أم أنتظر حتى يفرغ المؤذن ثم أصلي والخطيب يخطب؟
الجواب: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فانتظر حتى ينتهي من الأذان، فبعد ذلك إذا انتهيت من إجابته تشرع في صلاة الركعتين، ثم بعد الفراغ تستمع إلى خطبة الجمعة، وبالله التوفيق.
أيضا من أسئلة المستمع عبد الله من دوس يسأل: هل السجود في القرآن واجب؟ وإذا لم يسجد المصلي أو القارئ هل عليه إثم؟
الجواب: سجود التلاوة سنة، ليس بواجب من الواجبات، ولكن من الأدب أن الشخص عندما يقرأ آية سجدة أو يكون مقتديا بإمام يقرأها، أو كان يقرأ القرآن بمفرده ويمر عليه آية سجدة، فإنه يسجد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد الرجل امرأة وهي أيضا تريده، وأعطته المال كاملا ليقوم بتسليمه لولي المرأة سواء كان الأب أو غيره ليزوجها ويعقد له النكاح، فالمرأة هي التي رغبت في الزواج وهي التي دفعت المبلغ، ولا يعلم الولي أن المهر من ابنته أو من موليته، فلا يعلم بذلك، هل هذا العقد صحيح؟
الجواب: إذا كان هذا المال من مال الأب وأخذته البنت من غير علم منه، فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك. وإذا كان الزوج عاجز عن دفع المهر وأرادت أن تتصدق عليه من أجل أن يدفع هذه الصدقة مهر، فهي منها له صدقة ومنه لها مهر يسلمه لوليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يسأل عن صحة هذا الخبر، هل هو حديث أم مثل أم أثر؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
الجواب: هذا حديث صحيح، ومعناه أن المسلم مأمور بمن يتمكن من منعه إذا كان ظالما، فإن منعه من الاستمرار في الظلم هذا من النصر، وكذلك منعه ابتداء، بمعنى أن شخصا لو علم أن شخصا سيرتب أمورا من أجل أن يظلم شخصا وتمكن من منعه من الابتداء فإنه واجب عليه، فهو واجب عليه ابتداء وواجب عليه النصرة في منع الاستمرار، يعني استمرار الظلم. فهذا بالنظر إلى الظالم. أما بالنظر للمظلوم فهو منع الظلم عنه، فهو منع الظلم عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذه رسالة وصلت للبرنامج من السائل سين راء راء، يسأل عن المدة التي يجوز للمرأة التي خالعها الزوج الرجوع إليه بدون عقد جديد إذا رغبت في الرجعة.
الجواب: إذا ثبت الخلع فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، يعني لا بد من توفر هذه الأمور الثلاثة. إلا إذا كان هذا العقد بلفظ الطلاق الثلاث، أو مثلا بلفظ الطلاق لكنه قصد به، يعني قصد به الطلاق ويكون آخر طلقة. فالمقصود أن الصورة التي وقع فيها الخلع لا بد فيها من مراجعة محكمة البلد التي توجد فيها المرأة التي حصل عليها الخلع، وذلك من أجل تصور الواقع بدقة، وبعد ذلك يعطى حكمه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل من حق البنت غير المتزوجة أن تؤوي والدتها المطلقة إذا كان لها دخل؟ فهل يجوز ذلك أن تؤويها حتى لو لم يكن والدها موافق على إيوائها لأمها؟
الجواب: إذا كانت البنت قادرة على الإنفاق وجب عليها أن تؤويها وأن تنفق عليها وتكسوها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين المؤمن والمسلم.
الجواب: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة أعرابي، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ذكر الله لفظ الإسلام في القرآن، وذكر لفظ الإيمان، وكذلك جاء لفظ الإيمان والإسلام في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المتعلقة بهذا الموضوع أن الإسلام إذا ذكر منفردا دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان منفردا دخل فيه الإسلام، فهما متلازمان. لكن إذا ذكر جميعا كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين خالد، يقول: ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات والمتاجرة بها غير أسهم البنوك؟
الجواب: إذا نظرنا إلى الأسهم التي تطرح في الأسواق من ناحيتين، من ناحية أصولها ومن ناحية ما ينشأ عنها من الأرباح نتيجة التعامل، وجدنا أن هذا التعامل سبب وهو عبارة عن عقد البيع والشراء. وإذا نظرنا إلى المثمن ونظرنا إلى الثمن وجدنا أن الثمن يكون نقدا وأن المثمن تارة يكون نقدا وتارة يكون عروضا وتارة يكون مكونا من نقد ومن عروض. هذا من جانب. ومن جانب آخر هذه الجهات البنوك والشركات كثير منها لا يتورع عن التعامل في الربا. فأما تعامل البنوك في الربا فهذا واضح، وأما بالنظر إلى الشركات فكثير منها عندما يكون عندها رصيد فإنها تودع هذا الرصيد بفوائد ربوية في البنوك، وإذا احتاجت إلى قرض من أجل تمويل مشروع من مشاريعها فإنها تقترض بفائدة. وهذا يكون يبدأ من وقت التأسيس ويكون مستمرا. فالأسهم التي تتداول وتكون راجعة إلى معاملات ربوية لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها ببيع ولا شراء، ففيه أمور محققة لا إشكال في أن أسهمها تجسد أمورا محرمة، وفيه أمور مشتبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجاء في الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذه المكاسب الناشئة عن عقود محرمة لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها لا في مأكله ولا في مشربه ولا في ملبسه، حتى ولو أراد أن يتزوج فإنه لا يدفعها مهرا وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذه أم مجتبى بعثت بعدد من الأسئلة تقول هل يمكن أن أستخدم مال والدتي رحمها الله في التصدق عنها بالصدقة الجارية وباستخدامه في القروض الحسنة التي تسترجع بعد أشهر؟ هل يمكن أن أستخدمها أيضا في حل الدين هذا الذي عليها حتى تتم إجراءات الميراث؟
الجواب إذا مات الشخص وله وصية وعليه ديون فإن المقدم من تركته وفاء الديون، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته في حدود الشرع، وما بقي بعد ذلك بعد وفاء الديون وبعد تنفيذ الوصية هذا يكون من حق الورثة، ولا يجوز لأي فرد من أفراد الورثة أن يتصرف بدون إذن بقية الورثة. فمن كان منهم بالغا عاقلا فإنه يستأذن، ومن كان صغيرا دون ذلك فإنه يستأذن وليه، ووليه لا يجوز له أن يأذن إلا بما فيه مصلحة من هو ولي عنه، لأن من قواعد الشريعة أن النائب يكون بمنزلة المنوب عنه، النائب في جميع الأمور يكون بمنزلة النائب عنه، بمعنى أنه لا يتصرف إلا فيما فيه مصلحة لمن هو نائب عنه. ولا يجوز له أن يتصرف في شيء من شأنه أن يعود عليه على هذا الذي أنابه أن يعود عليه بالضرر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي أنابه صغير أو كبير أو أنه أخذ النيابة عن طريق الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا من أسئلة المستمعة مجتبى تقول: كانت تجري بيني وبين والدتي مشادات، وكنت أندم ندما شديدا وأعتذر منها وأقبل رأسها ويديها وأطلب منها أن تعفو عني، وكانت تسامحني، هل يكفي هذا عن رضا الله عني فيها وعن رضاها رحمها الله؟
الجواب: الشخص عندما يتعدى على شخص ويكون المتعدى عليه قد تعدي عليه في حقه هو، ثم إنه سمح عن من تعدى عليه في تعديه، فالله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن الله يعوضه من فضله، ولا يكون على الشخص الآخر إثم. فبالنسبة لك أنت إذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا يكون عليك إثم، ولكن عليك بكثرة الدعاء لها، وإن تيسر شيء من الصدقة في مناسبات مثل في رمضان أو غير ذلك من الأوقات أو الأحوال، إذا مثل وجد فقير أو ما إلى ذلك وأنت تتمكنين من التصدق، ولا فرق في ذلك بينما قل وكثر، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها السائل سين راء راء، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: هل أعطي كفارة اليمين أو كفارة إطعام تأخير الصيام للعمال الذين يعملون في الشوارع وأنا لا أعلم هل هم مسلمون أم لا؟
الجواب: الشخص إذا كانت ذمته مشغولة بحق لله جل وعلا وقد بين الله جل وعلا الجهة التي يصرف إليها هذا الحق، فإن من وجب عليه هذا الحق لا تبرأ ذمته إلا إذا صرف هذا الحق في الجهة التي أمر بأن يصرفها إليه. فالله تعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فالمساكين هنا هم المسلمون، وإذا حصل عندك شك في شخص هل هو مسلم أو لا فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا من هذه الكفارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 60059 الرياض 11545. من اليسار إلى اليمين 11545، أو على الفاكس 442-5543. برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.